نعود إلى ما ذكرته أنس في حديثك السابق لما تكلمت عن أنه كيف أنه خلال 76 عام منذ النكبة وحتى الآن كانت في نقاط تحول. هذه نقاط التحول عند كل واحدة منها كان يمكن أن يتغير المسار حسب اختيارات اللاعبين. الانتخابات اللي حصلت في فلسطين في عام 2006 كان يمكن أن تشكل نقطة تحول حقيقية، لأن الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تقريبا بالإجماع اختاروا حماس، فأصبح حماس رغما عن كل الرافضين لاعب لابد أن يؤخذ بالاعتبار. لكن الحقيقة رد الفعل الدولي في ذلك الوقت كان تبنيا للموقف الإسرائيلي، طلعوا بشروط الرباعية، ما يسمى بشروط الرباعية، فرض يعني بالرغم من أن حماس تمثل الشعب الفلسطيني بموجب انتخابات حرة ونزيهة الكل شهد لها، لأنهم أرادوا أن يفرضوا عليها من أجل التعامل معها والاعتراف بها وثيقة استسلام شبيهة بالتي فرضت على ياسر عرفات وعلى منظمة التحرير،
وحصار كمان
طبعا فيما بعد لما رفضت الشروط الرباعية فرضوا عليها الحصار. أنا أذكر لما صدر كتابي اتصلت بي إحدى الدول الأوروبية، كتابي اللي عن حماس، لأن عندي فصل في الكتاب حول الهدنة طويلة المدى، وقالوا إنه في ثلاثة من كبار الشخصيات الإسرائيلية السابقة في الحكومة في الحكومات السابقة الآن كانوا متقاعدين يريدون أن يفهموا كيف يمكن أن تطبق هذه الهدنة طويلة المدى. فبدعوة من هذه الدولة الأوروبية حصل لقاء على مدى يومين، وأنا شرحت لهم ما قصدته وكيف تطورت فكرة الهدنة
لهؤلاء المسؤولين الإسرائيليين.
أي نعم، طبعا فكرة الهدنة أنه حماس ومعظم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بالاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني. يعني انسوا اللي عملوا ياسر عرفات ومنظمة التحرير، مرفوض من معظم الشعب الفلسطيني، فالاعتراف بشرعية الاحتلال غير واردة. ولكن يمكن بناء على سوابق في التاريخ الإسلامي وعلى مبادئ إسلامية وما هو متعارف عليه في التعامل السياسي أن يوقع بين الطرفين المتحاربين هدنة طويلة المدى. وهي هذه بترجع للقاء الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه عام 1994 لما زاروه في معتقله وقالوا له يا شيخ أحمد ياسين عاوزين نوقف هاي الأعمال وهذا القتل، لأنه كانت العمليات الاستشهادية قد بدأت. فاقترح قضية الهدنة فاستسخفها الإسرائيليون، لكن لما فازت حماس أصبحت قضية الهدنة قضية مهمة. السؤال الذي كان يطرح باستمرار، ماذا بعد الهدنة؟ لنفرض أنه إحنا دخلنا في الهدنة والهدنة مدتها 25 سنة، بتعني الهدنة وقف إطلاق النار، انسحاب من 67 إلى حدود 67، إطلاق سراح المعتقلين، إخلاء المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية وفي قطاع غزة في ذلك الوقت. يعني هذا كان تقريبا
يعني حدود 67،
أيوة،
العودة إلى
لكن دون اعتراف بالكيان الصهيوني. فأنا قلت إنه لو ترك الناس في هذه الهدنة للمدة التي اتفق عليها، أنا لن أكون موجودا، أنتم لن تكونون موجودين، سيكون هناك جيل جديد بعد 25 سنة، دع الأجيال القادمة تقرر كيف تريد أن ما الذي تريد أن يحصل. الحقيقة أن الكيان الصهيوني باستمرار وتحت كل الحكومات في ظل كل الحكومات وبكل المسؤولين لم يغير نظرته الأساسية لفلسطين
طبعاً أنا في مسألتين أبو ناجي. المسألة الأولى طبعاً يعني الاعتراض صح جاء أساساً من إسرائيل، ولكن لا تنسى بأنه أيضاً يعني خلنا مرة ثانية نطلق هاي العبارة الواسعة شوي، النظام العربي أيضاً لم يكن ليقبل أنه حماس تصبح لاعب رئيسي صحيح. في المنطقة صحيح. يعني هذا سيكون يعني أمر هو خارج عن الإيثوس.
أيوة، بس شروط الرباعية أنس
تم
كتبها يهود أولمرت،
يعني غصب
شروط الرباعية هي يهود أولمرت هو الذي كتبها وهو الذي طلب من الأمريكان أن يفرضوها على
صحيح.
العالم
صحيح. لكن الجانب الثاني لأنه هذه الحقيقة مسألة مهمة، وأنا باعتقادي في لحظة ما ممكن العودة لها، لأنه إحنا عندنا سابقة إحنا عايشين هنا في بريطانيا وهي العلاقة مع الجيش الجمهوري الإيرلندي ومع جماعة شين فين، يعني جماعة شين فين الذين وقعوا على اتفاقية الجمعة العظيمة Good Friday Agreement، هذا في زمن بلير، هم لم يعترفوا ببريطانيا ولا يعترفون بال يعني بالبرلمان ونوابهم اللي يفوزون بالانتخابات،
ولم يتخلوا عن طموحهم في توحيد إيرلندا
لحد الآن.
وتروح إلى مكتبهم اللي في لندن، وأبدا في الخارطة الرئيسية الكبرى اللي موجودة يعني عند الاستقبال هي خريطة إيرلندا الكبرى. وهذه من الملفت والملاحظ الحقيقة، أنه هم عندهم الآن أظن حوالي 6 أو 7 برلمانيين أعضاء يعني في البرلمان البريطاني في الانتخابات يشاركون في العملية السياسية، لكن لم يكن من دخلوا في الانتخابات لا يدخلون البرلمان، لا يدخلون البرلمان،
يعترفون بشرعية.
ليش؟ لأنه كل من يدخل في البرلمان ويستلم مكتب لازم يقسم على الولاء للملكة، وهم يرفضون ذلك. فمكاتبهم دائما، وكانوا في فترة ما يقولون لنا إذا تريدون مكتب ترى إحنا مكاتبنا فاضية، يعني هي موجودة بأسمائهم لأن هذا قانون، لكنه يقول ما مستخدمة لأنه إحنا ما ندخل فيها. القصد أنه هذه لها سابقة، لكن اليوم للأسف الشديد إحنا يعني يتمكن من عندنا. والكلام اللي أنت قلته أبو ناجي الحقيقة هو أمر يتطلب أن تكون هناك شخصيات واسعة الأفكار، أنه قضية يا جماعة الخير منا 25 سنة الناس ستتغير، لا أكون أنا ولا أنت ولا هالمشاكل اللي عندنا نتكلم فيها اليوم،
لكن المشروع الصهيوني لا يتغير.
فهذا
يرفضون التغيير.
المشكلة أنه عند الآخر، وهذه أزمة داخلية يعاني من عند المشروع الصهيوني، أنه مشروع صفري، مشروع صفري، الآخر ينبغي أن يباد بشكل كامل.
ولذلك
أرض بلا بدون شعب، لشعب بدون أرض.
شوف دكتور أنس، من قتل
عرفات؟
لا هذا بتاع 95 رابين
نعم
قتله اليمين المتطرف. من جاء بعد رابين مباشرة؟ نتنياهو في 96. بمعنى أن رابين، برغم أن رابين من زعامات الصهيونية من الذين أقاموا الكيان، كان عضو في الميليشيات الهاغانا ومنش عارف مين، وإرهابي بقوانين بريطانيا إلى آخره، لكنه وصل إلى مرحلة أنه رأى أن الوضع لا يسمح أكثر مما، بمعنى أنه قبل بسلطة فلسطينية محدودة الصلاحيات، محدود. مع ذلك السلطة الفلسطينية التي محدودة الصلاحيات وريحة أولا إلى آخر لم يقبلوا بها وقتلوه. واللي تأكيد أن المجتمع نحو اليمين هو انتخاب نتنياهو، ونتنياهو من 96 إلى اليوم 28 سنة هو أولا نتنياهو هو أكثر من حكم إسرائيل. ثانيا أنه في 28 سنة هذه تقريبا حكمها أكثر 16 سنة أو 18 سنة، وما زال موجودا. ونتنياهو من الثمانينات له تصريحات حتى قبل أن يصبح سياسيا معروفا بأنه لا يمكن يكون هناك شيء اسمه دولة فلسطينية، وأن إسرائيل من النهر إلى البحر على الأقل، على الأقل. وهذا كله يعطينا صورة أنه في الحقيقة حتى مع وجود رحيل عرفات ورحيل الرعيل الأول اللي كان فيه وعليه يعني كثير من الأشياء، ومجيء عباس ومجيء كل هذه المجموعة، انظر كيف ينظرون إلى عباس مع أنه يقدم خدمات، مع ذلك لا يريدون أن يعترفوا بشيء اسمه سلطة فلسطينية. ولذلك في غزة هو الآن من بين المشاكل الكبرى داخل الكيان، هو أنه هناك من يريد أن عباس أولمرت أو يهود باراك، ويريد عباس هذا خدامنا الأمريكان. طبعاً بلينكن ذهب عدة مرات ليقنعهم أن هذا، أنتم عارفين أن هذا ميليشياوي خدام عندنا يعني، مع ذلك يرفضون، لأن يرفضون فكرة ولو سلطة عميلة فيرفضونها. هنا يكمن، ولذلك وصلنا إلى واقع أعتقد أنه لا يمكن حل دولتين، وأن حل دولتين كان ممكن مطروح في فترة معينة، لكن الكيان الصهيوني رفضوا، والفلسطينيين بعد 7 أكتوبر رفضوه أيضا بشكل
انتهى الآن، ما حد يتكلم عنه،
لا حد يتكلم. الأمريكان شوي بيتكلموا عليه كذر للرماد، حتى مش حتى بدون ضغوطات على من يجب أن يضغطوا عليه.
عزيزي، هلأ هذا الوضع شو بفيد أهل غزة؟ يعني حتى سردنا التاريخي اللي عم نحكي والكيان وشو بيعمل وشو بيسوي، هذا أصلا نظرية الكيان مفروض تكون من المسلمات عندنا نحن. يعني كشباب واعي كناس مثقفين، حتى الجدال فيها والنقاش فيها لا يفيد، لأنه التجارب مع الكيان الإسرائيلي معروفة شو هي. ولذلك هلأ أنت إذا بتلاحظ أنه ماذا يفعله الأمريكيون هذه في هذه اللحظة، الأمريكيون يجعلونك تعتقد أنهم هم يدافعون عن غزة وعن المدنيين في غزة، لكن هذه حرب الدبلوماسية التي تتبعها، حرب الضباب الدبلوماسية أقول التي يتبعها الأمريكيون، هي لمساندة ما يجري في غزة والقضاء على أهل غزة وقتل أهل غزة وتدمير غزة والاستفادة من غزة اقتصاديا. أنت بتعرف شو في موجود في بحر غزة اقتصاديا؟ ما حدا بيحكي بهذا الكلام. في 500 مليار دولار من كميات الغاز في بحر غزة، 500 مليار دولار، هذا غير النفط اللي موجود فيها. اتفق الكيان الإسرائيلي مع مصر على تقاسم هذه المسألة، والكيان الإسرائيلي جلب شركات لكي تحفر في جانب هذا المجمع الموجود، هلأ موجود شركات بريتش بتروليوم وغيرة أخرى. هذا ما يجري في غزة. أنا مش وقت هلأ شو وقت يعمل أولمرت وشو كان يعمل بالماضي، أنا أريد الآن ما هو نوع المقاومة التي أنا سيتتصدر هذا المشهد. أنا كيف بدي أدعم أهل غزة ومن يدعم أهل غزة لفرض هذا العقد. عندما يتحرك أنصار الله في اليمن، أنا أعرف أنه ميناء إيلات مغلق، حتى ميناء بن غوريون لم يعد لها نفع عندما يكون أنصار الله هم من يستلم هذه المعابر وهذا المنفذ هناك. هذا ما يقف معه أهل غزة، هذا ما يحتاجه أهل غزة حاليا. مصر لا تستطيع أن تدخل رغيف خبز إلى غزة، ليش؟ شو السبب؟ أليس هذا تآمر على أهل غزة؟ أليس هذا تآمر على القضية؟ انسى الشعب، هلأ نحن اختلفنا على الشعب أنه بقوم ما بقوم مظلوم مظلوم، وأنا معك الشعوب مظلومة ومضطهدة على عيني وراسي، لكن أن تقف هذه الأنظمة بهذا الشكل يعني المعيب في حق تاريخها.
هذه أنظمة صهيونية يا أخ محمد، هذه أنظمة صهيونية.
أنا أقول
قائمة.
ماذا أريد أنا في غزة من بعد اليوم؟ يعني الشعب الفلسطيني كيف سيتصرف في غزة؟ الشعب الفلسطيني كيف سيتصرف في داخل الضفة الغربية؟ كيف بده يتصرف؟ مين اللي بده يوجهه لهذا الشعب؟ هل تريد أن توجهه نحو المقاومة وهو سيد المقاومة؟ هو لا يعني ما بيحبطك بالمقاومة، هو الشعب الفلسطيني هو في سدة المقاومة.
أنت ما بتحتاج توجه الشعب،
عرفت عليك،
الشعب الفلسطيني هو يناضل منذ 76 عام
على عيني وراسي. بس أنا السؤال اللي سأله، أنا ما أجل يعني شوف كلام أولمرت وغيره هذا كله بصب في خانة واحدة، كله نتنياهو أولمرت وغيره شامير واللي بدك يوم، كله بالتاريخ الماضي من أيام الهجانة إلى يومنا هذا هو نفس النسق نفس التدبير. أنا هذا المنظور الذي أراه إسرائيل، لا هدنة ولا غير هدنة. هذه شغلة الهدنة ضحك عدونا، أنا بقول ضحك علينا، هن مشهورين بنقد العهود والمواثيق. كم اتفاق مع منظمة التحرير ومع الشعب الفلسطيني من أيام كام ديفيد إلى اليوم؟
التحرير لا يتم فجأة وفي كله في لحظة واحدة.
مش بالحكي،
لحظة خليني شوي
بالعمل،
خليني نتكلم شوي. يعني الفكرة اللي كان يحكي لها الأستاذ عزام هي فكرة افتراضية. احنا نعرف أن المشروع الصهيوني مشروع صفري لا يقبل بأي شيء، لكن إذا المشروع الصهيوني اضطراته المقاومة أو اضطراته نوع من الظروف إلى أنه يقبل بهدنة، مش مشكل، طالما ما فيش اعتراف به، وطالما هو قابل بأنه يعني يخرج من أراضي 67 اعتراف لمدة 25-30 سنة، ما في مشكل. يعني بعد تأتي أجيال هي اللي تقرر في الموضوع، لكن طالما أنت مرهنتش الأجيال، ما فرضتش عليه، ما اعطيتهاش سك اعتراف بإسرائيل، فأنت تركت لها الحرية الكاملة أن تقرر يعني من موقع مريح.
وأنا
هذا الطريق الصحيح.
سبب الكلام في هذا الموضوع هو الوصول إلى النتيجة التالية، أنه الفكرة الصهيونية هي الإشكال. يعني ما لم يتم التخلي عن الفكرة الصهيونية لا يوجد حل،
صحيح،
لأن الفكرة الصهيونية فكرة استعلائية إحلالية عنصرية، لا ترى أن من حق هذا الآخر أن يعامل كإنسان.
صحيح. الأخطر في هذا أن الفكرة الصهيونية دخلت عليها الأساطير الدينية، والأساطير الدينية أصبحت أخطر بكثير.
قائلها أسير لها.
الآن أصبحنا نتحدث يعني الصهيونية هي حركة علمانية وتبنت بعض المفاهيم حقوق الإنسان وإلى آخره، يعني في التبني نظريا يعني. لكن هؤلاء اللي راهم الآن الصهيونية الدينية اللي مثلها بن غفير وسموتريتش كوجهين لها، لكن في الحقيقة لها امتداد واسع.
المسيحية الصهيونية هي الأعتر،
وهي الأعتر أحد المسيحيين الصهاينة. لا أعرف إذا كان منتميا أم لا، سمعتموه أنتم، سمعناه جميعا قبل يوم أو يومين، يقول أنه استخدام سلاح نووي ضد غزة، اللي هو لينزي غراهام.
لينزي غراهام
نعم. وطبعا عندما قالها وزير معتوه في حكومة نتنياهو الناس انتقدوها، لكن قال لك هؤلاء يصرحون به. نحن نتكلم على لينزي غراهام، محامي في تكوينه من الاستابليشمنت، الدولة العميقة منذ أكثر من ربع قرن، وهو كونغرسمان إلى آخره. في نفس التوقيت بالمناسبة لعلكم لاحظتم، برر مارك ميلر وهو من أكبر جنرالات الأمريكان في الفترة 20 سنة التي مضت، قال أن الحرب سيئة والمدنيين يقتلون. قال أمريكا قتلت 12 ألف من الفرنسيين في وهي تحاول أن تحررهم، وقصفنا 69 مدينة. قال الناس يتحدثون عن ناجازاكي وهيروشيما، هذا اللي معروف، لكن في الحقيقة دمرنا 69 مدينة يابانية. فبمعنى كان يبرر للقتل في غزة وأنه يجب أن يستمر هذا القتل. كل اللي شفناهم من الكونغرسمان أو من النواب أو اللي عاملين معاهم بعض الناشطين واللي أزعجوهم الناشطين كثيرا، يقالون لا، إسرائيل لديها الحق في تدمير غزة لأن حماس جزء وهذا الشعب الغزي هو معه. طبعا هذا الكلام قيل في تل أبيب قبل وفي حيفا ومن الصهاينة الإسرائيليين، وأصبح يتردد صداه حتى في لندن، تردد صداه في برلين، في باريس، في قبل أن يخففوا قليلا، لكن في أمريكا ما زال يتردد صدى.
هذه عقيدة،
فهي عقيدة لكن دخلت عليها الأساطير الدينية. نعم. لتصبح يعني هذا لعلكم يعني من أين بدأت هذه الجامعات
في نقطتين. كلام ليندي غراهام يعني عيب عليه أيضا، أنه شو هالذكاء الفارط اللي عندك، أنت بتستخدم قنبلة نووية، ما أنت رح تقضي على فلسطين بما فيها وعلى بعض البلدان العربية المجاورة. يعني كلام فيه نوع من الغباء، بس كمان يعبر أيضا عما في داخله من نقمة أو من أمنيات لتدمير هذا الشعب. النقطة الثانية أنه كلام هود السياسيين يعني يجب أن يكون هلأ أصبح واضح جليا أنه هذا لا يمثل الرأي العام في الغرب، والدليل على ذلك هو ما قامت به جماهير التي ناصرت غزة. هي شوف، هي مش محبة فقط في غزة، لكن غزة جسدت هذا الألم وجسدت هذا التدمير المعنوي عند الناس، المبادئ الأخلاقية العالية والقيم الإنسانية مهددة. لذلك شوف، أنا كنت قرأت، طلعت في محطة تلفزيونية وطلب مني أن أفسر هذه الموجة، موجة الطلاب، إنه ليش؟ شو المبرر إلها؟ أنا استنتجت شغلتين. أولا، ما كان عندي وعي كافي لمشاعر الشباب في الغرب، فأنا اضطريت أقرأ عدد من المقالات، وواحدة منهم مهمة جدا أن يطلع الإخوان عليها، اسمها استراتيجية الشباب في أوروبا، The Youth Strategy in Europe، وهذا كان نتيجة مؤتمر عقد في العام 2018، قراءة لتفكير الشباب في أوروبا، جدا مفيدة، أنا تعلمت منها كثير. ولكن أهم ما لفت انتباهي في هذه المسائل ثلاث أمور، واللي فعلا تعكس وجهة النظر ما يجري حاليا في أوروبا والغرب. أنه الاهتمام الأول هو عند الشباب، هو الرغبة بأن يكون في أمان، وخاصة مشان التمكين الوظيفي، واحد. اثنين، التمكين المجتمعي، يعني وجوده وتشجيع وجوده كإنسان فاعل في مجتمعه. وفئة الشباب على فكرة يعني يعبر عنها ما بين الفئة العمرية ما بين 15 و 29 هذا تعريف الشباب. النقطة الثانية هي الأمان، الشعور بالأمان، يعني أنه هو يشعر أنه في عنده نوع من السيكوريتي واطمئنان في مجتمعه. النقطة الثالثة النقطة الثانية هي اهتمامه بالمناخ، اهتمامه بالبيئة جدا، هذا من أولويات اللي عنده. النقطة الأخرى هي حالة السلام، the peace، يحب أن يعيش بسلام. أنا ما كانت عندي هذه الصورة بهذا الشكل عن الشباب، عن الشباب الأوروبي، وهذا بيعني أنا كنت يعني أطلع على الشباب.
مين صاحب الدراسة؟
الدراسة الاتحاد الأوروبي، يعني عندما يقوم تعرف الاتحاد الأوروبي بدراسة هو يشمل كل البلدان الأوروبية، موجودة اسمها the youth, the European youth strategy، موجودة.
نرجع لاستطلاعات رأي.
طبعاً. طبعاً.
حركة الشباب اللي قادتها هذه السويدية شابة.
غريتا.
نعم، عبرت على هذه النقاط اللي ذكرتهم أنت. يعني كانت موجودة.
أنا بحكي إنه شوف أنا ما كان عندي وعي كافي وخلي إدراك للمبادئ اللي تحرك الشباب. لذلك يلي خاصة هلأ مثلاً الأشخاص اللي مترشحين في بريطانيا. يعني يجب أن يكون هناك نقاط مهمة جدا في.
طب أنا مش شايف الرابط، إيش الرابط بين هذا وبين غزة؟
أوكي، بالرابط بين غزة أنه صحوة هذه الشباب بسبب السلام والأمان لم يروه في أهل غزة، يعني لا سلام عندهم، لا أمان عندهم، ولا تمكين عند أهل غزة، وهناك من يحاول أن يضرب هذه المبادئ عندهم. يعني صورة الهمجي اللي موجود هذا في الكيان الصهيوني أصبح عدو في مخيلة الشاب الأوروبي.
أنا أصور أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير.
لا أنا بقول في العمق هذا.
شوف الموضوع بالنسبة للشباب أنهم انتبهوا فجأة فرأوا أنهم كانوا يضللون زمنا طويلا، كانوا يغذون بمعلومات غير صحيحة. غزة أرغمتهم على رؤية صورة للحقيقة لم تكن موجودة لديهم.
الأمر الآخر، نعم.
والأمر الآخر أنهم رأوا أن الأنظمة التي تحكمهم أنظمة منافقة
بالضبط،
ذات وجهين، هو تدعي شيئا وتفعل عكسه.
غزة بعثت حالة من الوعي، يعني شرارة وعي في الشعوب ولا سيما الشباب الذين هم لا زالوا في مرحلة التكوين الفكري، التكوين النفسي، التكوين العاطفي، ولذلك هم أكثر تأثرا بمثل هذه المسائل. ربما الإنسان كبير السن اللي يعني صعب أنه يتغير تغير جذري، لكنه هذول الشباب لا زالوا في سن يعني يتعاطون فيه مع المعلومات، يتعاطون فيها مع الأفكار. والذي حصل، وأنا يعني على تماس مع الحركات الطلابية في الجامعات، والحقيقة الكلام واحد، القضية وكأنما غزة كانت الشرارة، لكن الآن الموضوع تعدى غزة، الآن الموضوع تجاوز غزة،
نظام الدولي
اليوم الكلام عن حرياتهم. يعني اليوم لما أنت تسمع طلبة بريطانيين أو فرنسيين أو أمريكان يتكلمون عن قضية الحريات والحقوق وكأنما إنسان عراقي مثلا عايش بالعراق، ولا إنسان
في مصر أو الجزائر
مثلا أو في السعودية أو ما شابه، يتكلم عن الحقوق والحريات وتشفق على حالة. اليوم الشباب هذول اللي في الجامعات الغربية
اكتشفوا بالممارسة، عملية القمع اللي تعرضوا لها،
ويتكلمون عن قضية فرص العمل، ويتكلمون عن قضية المديونين اللي هم راح يكونون مديونين فيها
فترة
بعد التخرج، وهم راح ويتكلموا عن قضية وقضايا المناخ وقضايا السلم العالمي وقضايا. فهم الحقيقة يعني الآن انتبهوا لجملة وحزمة قضايا. واليوم بالمناسبة كان في تعليق لأحد الكتاب في واحدة من راديو فور، واحدة من الإذاعات البي بي سي الرصينة الحقيقة، كان في نقاش يقول أنه من الآثار يعني في قضية الستودنت موفمنت، هذه الحراك الطلابي، من الآثار التي ينبغي توقعها أنه الآن سنشهد تداعيات صدام بين الأجيال، بين هؤلاء وبين الآباء والأمهات.
أحسن.
وهذه ستسبب يعني حالة مجتمعية ينبغي الالتفات
لها. واقعة هي هذه، واقعة الجامعات الأمريكية أظهرت لنا ذلك. شيء مهم جدا أنا شفت أمس البارح لعلكم ما طلعتوا عليه أيضا، هو عندما كان هناك صحفيين هولنديين يريدون أن يتحدثوا إلى الشباب الهولندي المحتج. طبعا هو البوليس الهولندي تعامل بقسوة أمس وأول أمس ومع الشباب. فالشاب يرد على الصحفيين الهولنديين يقول لهم لا نريد أن نتحدث إليكم، أين كنتم من قبل؟ نريد إعلام مثل الجزيرة. هذا شيء مدمر بالنسبة لأصحاب حرية الرأي، حرية التعبير، الإعلام الحر، أن تصبح الجزيرة اللي هي احنا شفنا الهجومات على قطر في قبل سنتين في كأس العالم، جزء منها صحيح وجزء منها مبالغ فيه، أن تصبح الجزيرة القادمة من بلد يعتبرونه مستبد ومتخلف وفي جوانب كثيرة جدا، أن تصبح رمز عند الشباب المنتفض في الغرب، هذا مهم جدا طبعاً. مهم جدا بغض النظر على تسمية الجزيرة وغيرها، أنهم رأوا أن الإعلام الغربي الذي هو ركيزة مركزية بدونها لا تستقيم لا ليبرالية ولا ديمقراطية ولا رأسمالية ولا يحزنون، أنه لم يعد يعبر عنهم ولم يعد يعبر عن الحقيقة، إنما
أنه يكذب عليهم،
كشفوا أنهم يكذب عليهم، يكذب
هو
عليهم.
يعني اللي يعبر عن شغلة واحدة، أنه هناك من كان يعني يسيطر على هذا الإعلام. يعني خد أنت مثلا هلأ البي بي سي، البي بي سي العربي والإنجليزية لا تغطي أخبار غزة بالقدر الكافي من قريبه بس،
يعني مفروض يكون، يعني ممكن نتحدث على صراع بين الأجيال يقابلوا صراع بين أدوات الإعلام.
نعم صحيح،
أدوات إعلام تقليدية مسيطر عليها تحتاج تمويل كثير.